السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم أن البيت هو اللبنة الأولى في بناء الشخص وبناء المجتمع، وللبيت أثره العظيم. فلا شك على الإطلاق أن أول مدرسة يتعلم فيها الإنسان هي مدرسة البيت، هي مدرسة البيت. يتعلم فيها الطفل لغة قومه، ويتعلم فيها الطفل أدب دينه، ويتعلم فيها الطفل معرفته برحمه وأهله وجيرانه وإخوانه ومن لهم حق عليه. يتعلم الطفل الأدب في البيت. فإذا كانت الأم واعية، إذا كانت الأم متعلمة فاهمة، إذا كانت الأم مؤدبة مهذبة، إذا نبت الطفل وهو يرى العلاقة الطيبة بين أبيه وأمه، بين أخيه وأخته، بين أبيه وعمه، بين أمه وخالته، إذا نشأ الطفل في بيئة صحيحة سليمة، كان الطفل صحيح البدن، صحيح القلب، صحيح الدين، صحيح الخلق. أول مدرسة يتعلم منها الطفل هو البيت، وأول مدرس يتعلم منه الطفل، وأول مربي يتربى على يديه الطفل هي الأم. لهذا كان للأم شأن عظيم، ونحن في صانعات الأجيال مربيات الرجال نستعرض لطائفة من هؤلاء الذين هم قدوتنا وأسوتنا، هم من تربوا في مدرسة النبوة. إذا نشأ الطفل في بيت ينادي الأب على زوجته باسم مدلل، ينادي عليها يا أمه يا ماما يا حجة، وهي تنادي عليه يا أباه يا بابا يا حج. بلاش يا السيد بلاش، لكن إذا نادت عليه بأدب، وإذا نادى الأب على زوجته فقالت نعم حاضر، نعم حاضر، وإذا نادت الزوجة على زوجها يقول لها نعم حاضر. ينشأ الطفل على هذا الخلق. كثير ما نسمع من أولاد صغار إذا ناديت عليه فيقول لك نعم، نعم يا أبي، نعم يا شيخ، نعم يا عم، وولد آخر تربى في بيئة أخرى إذا ناديت عليه يقول إيه عايز إيه، أو يطنشك ولا يرد عليك، لأنه رأى أمه تفعل هذا، ورأى أباه يفعل هذا، ورأى أخته وأخاه يفعل هذا. البيت هو الأساس، هو الأصل، هو المحضن الأساسي لتربية الولد. لهذا نحن مع بيت من بيوت المسلمين، بل مع ثاني بيت في الإسلام بعد بيت النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثاني بيت، أسلم الرجل وأسلمت المرأة وأسلم الأولاد وأسلمت الأم، أسلم الجميع. بيت مسلم، بيت تربى على الخلق الرفيع العالي. إذا نشأ الطفل في بيئة ما رأى أمه كذبت قط، ما رأى أباه سب ولا شتم قط أبدا، ما سمع هذا، هيطلع الولد إيه؟ يطلع الولد جميل، يطلع الولد مؤدب. إذا رأى الأب الولد أمه إذا أذن للصلاة قامت فتوضأت، تعال شوف، تلاقي ولد عمره سنة ونص سنتين يقف بجوار أبيه أو بجوار أمه ويصلي معه، وربما يحاول أن يتوضأ كما تتوضأ أمه، وأن يمسك المصحف لما يرى أباه وأمه تمسك المصحف لتقرأ كتاب ربها، هو يجيب كمان كتاب ويقعد يقرأ فيه، بيشوف أبوه كتير جدا. ما نرى الولد يجلي يصلي بجوار أمه ويراها تصلي وتحرك إصبعها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجد الولد يجلس بجوارها ويبص لإصبعها ويستناها تعمل كده علشان يعمل زيها. إذا وجد الولد أمه وهي تقول أذكار الصلاة بعد الصلاة وتحصي أو تعد أو تذكر الله على أناملها وعلى أصابعها، تلاقي الولد يقعد يعمل كده. إذا رأى الولد أمه وهي ترقص مثلا، البنت تطلع إيه والولد يطلع إيه، لازم يقعد يرقص. أقول البيت هو المدرسة الأولى، نحن مع ثاني بيت في الإسلام، مع بيت أم رومان، مع بيت الصديق، مع بيت الصديقة، مع بيت الصدق، مع بيت الوفاء، مع بيت التربية الأصيلة، مع بيت الحنان، مع بيت الرحمة، مع بيت المحبة، مع بيت الوئام، مع بيت الوداد، مع بيت موصوف بأوصاف الإسلام، مع بيت تربى في مدرسة الإسلام. يا ليتنا نتعلم من هؤلاء. أم رومان، زينب بنت عامر بن عويمر ابن عبد شمس الكنانية، أم رومان جاءت من البادية لا تعرف شيئا، لا يكاد يذكرها أحد، فتأتي إلى مكة لتسكن بجوار البيت الحرام، ثم يموت زوجها، ثم يموت زوجها عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة الأزدي والد الطفيل، ابنها والد الطفيل ابن الطفيل ابن أم رومان، أبو الطفيل عبد الله بن الحارث ابن سخبرة الأزدي. وأنا أعيد في الأسماء لأننا سنحتاج إلى اسم الطفيل بعد ذلك. كيف تربى في مدرسة أم رومان؟ شاء الله أن تتزوج الصديق وأن تصبح زوجة لأحب وأفضل الأمة بل الدنيا بعد الرسل، زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تنتقل من بيت زوجها إلى بيت الصديق فتعيش الإسلام من أوله وتعيش الدعوة من أولها. رأيناها لما دخل زوجها أبو بكر يعرض عليها الإسلام، فما تلكأت وما تلعثمت وما ترددت، لا أقول لشيء في نفسها فحسب، نعم هي امرأة هينة لينة طائعة، هي امرأة مسلمة مستسلمة، هي امرأة ودودة ولود، كما أخبر بذلك أمير المؤمنين عمر، امرأة هينة لينة ودودة ولودة محبة لزوجها. فما اختلفت مع زوجها وأعلنت إسلامها وأسلم آل البيت معها، ثم بدأت أحداث الإسلام تتوالى، وجاء الأوان والزمان بأن أعلن النبي العدنان عن هجرة المسلمين إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. دخل عليها الصديق وهي مع أبنائها وأولادها، مع عائشة وعبد الرحمن وأسماء وعبد الله، مع أبيه أبي قحافة وأمه سلمة بنت صخ، أم الخير، أم أبو بكر اسمها سلمة بنت صخر، لقبها أم الخير، إيه والله أم الخير، يا سلام، بيتها بيت الخير، ابنها ابن الخير، أولادها أولاد الخير، أحفادها أحفاد الخير، فهي أم الخير. أقول جاء الصديق إلى بيته وقال في السنة الرابعة أو الخامسة من بعثة النبي: يا أم رومان هيئيني، أعد العدة، جهزيني. إلى أين يا أبا بكر؟ إلى بلاد الله حيث أعبد الله، وتسيبني هنا لوحدي؟ نعم. مع أولادك، مع أولادك وأولادي؟ نعم. فأنا أعلم أنك هنا في أمان، أما أنا فلا أستطيع أن أعبد ربي. فما تلكأت وما بكت ولا ندبت حظها كما تفعل بعض النساء إذا أراد زوجها السفر أو الخروج للدعوة إلى الله عز وجل، أو السفر حتى لأداء مناسك الحج أو مناسك العمرة، تبكي ليل ونهار، لا تأكل ولا تشرب. كل ما يجي يكلمها تقول له: ما أنت مسافر وسيبنا. طب اعمل الأكل، تقول له: ليه؟ ما أنت هتروح تأكل هناك. ما ترددت ولا تأخرت، بل أسرعت وجهزت وهيأت، راضية مستسلمة هينة لينة طائعة، وقامت على أولادها، فما تغير لها حال، بل بأدبها الرفيع، بل بأدبها الرفيع، إنها كنساء أهل الجنة، لا تؤذي أحد، لا تؤذي زوجها في الجنة، لا بكلام ولا بفعل، لا بمخالفة ولا بعصيان، بل طاعة، ناعمات كما وصفهن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال ربنا عز وجل: بيض مكنون، لؤلؤ مكنون، جوهرة، نعمة، هناء، جمال، كل الحلاوة فيها. كذلك كانت أم رومان، فهيأت. وخرج الصديق مهاجرا إلى الله ورسوله، خرج مهاجرا إلى الحبشة مع الخارجين، فلقيه رجل يقال له ابن الدغنة أو الدغنة على أي شكل، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: إلى أرض الله حيث نعبد الله، فقد منعتونا من أن نعبد ربنا. إلى أرض الله، بلاد الله واسعة، حيث نعبد الله عز وجل، فقد آذيتمونا ومنعتونا من أن نعبد ربنا. فقال ابن الدغنة الرجل البصير، الرجل الواعي، الرجل الذي يميز الرجال ولا يقدر الرجال إلا الرجال، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل: من اللي يقدرك؟ من اللي يعرف علمك؟ من اللي يعرف قدرك وقيمتك؟ أهل الفضل، أهل العلم. أما الغوغاء، أما الفوضويون، فلا يعرفون لأحد إلا ولا ذمة، ولا يقدرون أحدا. فقال ابن الدغنة لأبي بكر: لا والله يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. لا، أنت تخرج، أنت تسيب البلد وترحل، ده الدنيا تخرب، تبقى مصيبة. إذا كان أبو بكر يخرج من بلده وهو سيد من سادات قريش، يخرج ويترك بلده وأولاده، لا يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ما حدش يقدر يخرجه، فإنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم، فإنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم. وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر وتؤدي الأمانة. إن مثلك يا أبا بكر نادر، وجودك في البلد نعمة رحمة. وبعض الناس كده فعلا، بعض الناس في بلده في قريته منارة هداية خير، أي واحد يلاقيه، حد عايز يتعلم يعلمه، حد محتاج يسعفه وينقذه ويعينه، حد مظلوم ينصره ويؤدي له حقه، واحد موجود في البيت وتد من أوتاد القرية لا يخرج منها ولا يخرج، فقال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج أبدا، نكر تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، تصدق الحديث، تؤدي الأمانة، تفي بالعهد، لا تخرج منها. يا أبا بكر أنت في جواري ولا يصيبك أذى. فرجع ابن الدغنة في ملتقى قريش وقال لهم إن أبا بكر في جواري، فقالت قريش رضينا بجوارك يا ابن الدغنة بشرط ألا يجهر بصلاته، يصلي في بيته. ورضي أبو بكر وعاش يصلي في بيته، لكنه لرقته كان الشبان والرجال والنساء إذا صلى بالليل يأتون إلى بيت أبي بكر يسمعون القرآن، فخشي سادة قريش أنه سيؤثر في قلوب الناس، فمنعوا أبا بكر وأمروه أن يصلي داخل البيت لا في مسجد قومهم. وجاءت لحظة السعد ليتغير حال أم رومان إلى حال سعيد. هكذا الدنيا دول، هكذا الدنيا تتحول. انظر إليها كيف جاءت من بلدها من البادية لتعيش في مكة، فيموت زوجها ثم تنتقل إلى بيت الصديق، ثم يأتي النور فتسلم، ثم يحدث أن يريد زوجها الخروج وترى البلاء ينزل على أبي بكر بل على المسلمين أجمعين، فيأتي أبو بكر وقد ضرب حتى أيقنوا أنه قد مات، وهي ترى كل هذا لكنها صابرة ثابتة، الإيمان في قلبها كأمثال الجبال الرواسي لا يتزعزع، ثقتها في ربها لا تهين ولا تلين، بل إنها تثق أن نصر الله آت وقريب. وجاءت لحظة السعد لتطرق باب أم رومان. فبينما أم رومان في بيتها بعد أن أنجبت عائشة، وكان ذلك في السنة الرابعة من البعثة، بعد أن أنجبت عائشة وبعد أن أنجبت عبد الرحمن، بعد أن قامت برعايتها وتربيتها أحسن تربية، وقيل إنها ولدت قبل ذلك أي قبل السنة الرابعة، على خلاف طويل. وليس المهم عندنا أن نثبت كما يظن كثير من الناس أن همنا أن نثبت أن عائشة تزوجت وهي بنت تسع لنبين للدنيا أن الزواج المبكر خير وأنه ضد الأحكام الموجودة الآن، ليس هذا همنا، إنما هذا بيان للحقيقة التي تعلمناها ونعرفها والتي تأتينا من المصادر، فلحنا مهتمين بمن يتزوج مبكر أو مؤخر، كل هذا بأمر الله وقدره، لكننا فقط نهتم بمن يؤخر الزواج حتى يقع الشاب في المعاصي والفواحش، وتأخير زواج الجارية حتى تصل إلى 18، طب من 12 من يوم ما بلغت تقعد 6 سنين بالغة، من يقوم عليها وحراستها وتربيتها ورعايتها وحسن أدبها في مجتمع مليء بالفساد؟ من قال هذا؟ لا قلنا إنها يجب أن تتزوج، ولا قلنا إنها يجب أن تتأخر، بل تركنا الأمر لله، فكل له رزقه، وكل شيء في هذا الوقت في هذا الكون مقسوم مقدر بقضاء الله وقدره، فاتركوا الناس، اتركوهم. بينما أم رومان في بيتها مع ابنتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عمرها قد وافى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، أي عمر لا نهتم بالزمن، إذ جاءت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون فدخلت على أم رومان في بيتها وهي قاعدة، سلمت عليها ودخلت بجوارها وقالت لها: يا أم رومان، ماذا أتاكم من الخير والبركة؟ ابشري يا أم رومان، ابشري، أنا عايز الحلاوة. قبل ما أتكلم عايز الحلاوة، سمونها جعالة، جعالة، عايز الحلاوة. هي في إيه؟ قالت لها: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ في إيه؟ منين جاء الخير والبركة؟ قالت لها: رسول الله يذكر عائشة على نفسه. رسول الله يذكر عائشة على نفسه. رسول الله يعرف عائشة ولا ما يعرفها؟ يعرفها. ما كان يمر يوم إلا وهو في بيت أم رومان تطعمه وتسقيه وتقوم على خدمته ورعايته، تسعد بمجيئه وتنتظره في كل يوم يأتي إلى بيت الصديق أم رومان، فكان يرى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن نام النبي يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءه جبريل بسرقة من حرير، قطعة حرير أخضر فيه صورة، صورة امرأة، فقال النبي لجبريل: اكشف، ايه اللي في المنديل ده، ايه اللي في قطعة الحرير هذه؟ قال: فكشف فإذا هي عائشة. قال له جبريل: يقول الله تعالى لك: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فقال النبي: إن يكن من عند الله يمضي، إذا كان هذا بأمر الله يمضيه الله. عشان كده بنقول للي بيعترضوا على إن عائشة تزوجت صغيرة وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدعي المزورون المبطلون مرضى القلوب، هم اللي مرضى، هم اللي مرضى القلوب، يقولون إن النبي تزوج عائشة وهي ما زالت في أول سن البلوغ، بنت 9 سنوات، جارية صغيرة لهوى في نفسه. ما كان رسول الله ليتبع هواه أبدا، وقد برأه الله من ذلك، إن هو إلا وحي يوحى. ما تزوج النبي عائشة لهوى بل لأمر من الله، نعترض على أمر الله؟ الله هو الذي أراد هذا، هو الذي أمر بهذا. قال: فقالت أم رومان وهي تكاد تموت من الفرح: إيه ده، أنا أصبح صهرا لرسول الله؟ أبقى حماة النبي؟ أدخل على النبي ويدخل علي في أي وقت في أي ساعة؟ يبقى النبي محرم ليا، محرم مؤقت ليا؟ إيه ده، ما هذا الجمال، محرم لأم رومان، لأنه إذا تزوج عائشة خلاص تحرم عليه أم رومان حرمة مؤبدة إذا دخل بعائشة، وإذا عقد عليها تحرم عليه حرمة مؤبدة. قال: ولكنها لعقلها وأدبها مع زوجها، وانظر إلى الزوجة المسلمة لما قالت لها خولة بنت حكيم: رسول الله يذكر عائشة على نفسه، فرح. معقول؟ معقول يا خولة؟ معقول يتزوج النبي عائشة بنتي وبأنا حماته وهو زوج بنتي؟ ما هذا الخير، ما هذه البركة التي تحل في بيتنا؟ ولكنها بأدبها، انظر إلى الفارق بقى في التربية، انظر إلى الفارق في الأدب. قالت: ولكن انتظري حتى يأتي أبو بكر فالأمر أمره. يا سلام، يا سلام على أدب الزوجة مع زوجها وحفظها لكرامته وشأنه في غيابه. كتير من النساء الآن هي اللي بتجوز وهي اللي بتتفق وهي اللي بتحدد المهر وهي اللي بتحدد الشبكة وهي اللي بتحدد مواعيد الجواز وهي اللي بتقعد تكتب القايمة وهي اللي بتتفق بتختار الشقة وبتختار الفرش. وحتى لو جه يتكلم زوجها تقول له اسكت انت، انت ما تعرفش حاجة، سيبنا البعض، احنا ستات ونفهم في الكلام ده. نعم ينفع وبيمشي، لكن أدب الزوجة مع زوجها، لا تقطع أمرا حتى يأتي زوجها. يا سلام، قالت هذا أبو بكر يوشك أن يأتي فأعرضي عليك، كأنك ما كلمتنيش واعرضي علي. فما لبثت أم حكيم أن دخل الصديق فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال ما هذا يا أم حكيم؟ قالت رسول الله يذكر عائشة على نفسه، يخطبها لنفسه. فقال وهل تصح له وهي ابنة أخيه؟ فقال النبي نعم، أنت أخي في الدين، أخي في الإسلام، وهي ابنة أخي في الدين وتصلح لي. فقال أبو بكر لأم حكيم إذن اطلبي رسول الله يأتي، قولي له يجي يخطب، مرحبا احنا هنطول. شوف بقى أدب أم رومان أيضا، قالت له يا أبا بكر إن بينك وبين المطعم ابن عدي وعدا وما رأيتك تخلف وعدا. يا سلام يا سلام على الأدب، ما قالتلوش انت نسيت، ايه يا راجل مالك، دي مخطوبة بتخطبها لواحد تاني ازاي؟ لكن بالأدب، بالأدب تذكره، بالأدب تذكره. وده برضو الزوجة الوعية، ممكن جدا كانت تقول لك مشيها يا رب يكون ناسي ويزوج النبي وسبنا من ابن المطعم ابن عدي، لكن هي تربت على نفس الخلق، على الوفاء بالوعد والعهد، عرفت أن هذا عهد الله مطلع عليه. ومن صفات المؤمن أن يفي بالوعد والعهد، ومن صفات المنافق أن يخون العهد وأن يقطع الوعد ولا يمضه. أربع من خصال النفاق إذا كنا فيه، كان منافقا خالص النفاق، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان. قالت له يا أبا بكر إن بينك وبين المطعم وعدا وما عهدتك تخلف وعدا قط. فقال أبو بكر رضي الله عنك يا أم رومان حقا، فأسرع وقال الأم حكيم انتظري لا تخبري رسول الله بشيء حتى أذهب. فأسرع إلى بيت المطعم ابن عدي. شوف بقى، وهذا الذي أقوله دائما، شوف البيت والبيت، بيت فيه أبو بكر وأم رومان وأسماء وعبد الرحمن وعائشة وعبد الله، وبيت فيه المطعم ابن عدي وزوجته وابن جبير ابن مطعم وغيره من الأبناء. شوف الفرق بين البيوت، شوف التربية. قال فذهب أبو بكر إلى بيت المطعم ابن عدي وسلم ودخل، قال يا مطعم إن بيني وبينك وعدا فهل أنت على وعدك؟ بيني وبينك، كان المطعم ابن عدي خطب عائشة لابنه، هل أنت على وعدك؟ فسكت المطعم ما اتكلمش. مين اللي اتكلم بقى؟ زوجته. طلعت من جوه جري نطت كما تفعل بعض النساء، اسكت انت انا اللي اتكلم. قالت له يا ابا بكر اتريد ان نزوج ابننا لابنتك لتصبئه وتفسده ويتبع دينك ويفسد علينا؟ لا والله ما نتجوز بنتك خالص ولا تدخل بيتنا. ايه ده؟ شوف هناك في التربية أم رومان تقول لها انتظري حتى يأتي رجل البيت. يا سلام، رجل البيت، البيت ده له راجل، له راجل، له رب، له مسؤول، له متحدث رسمي، ما نسبق بكلام عليه. لكن البيت الثاني بيت منحل لا كبير له ولا رجل فيه، بيتين موجودين، بيوت موجودة، وموجودة فين؟ في مكة، في أشرف بلاد الأرض، في أطهر بلاد الأرض، في أصل العرب. فقال أبو بكر موجها حديثه للمطعم بن عدي، أنا ما بكلمش الستات، أنا كلامي مع الرجال، كلامي راجل مع راجل، ما قولك أنت يا مطعم؟ قال القول ما قالت. يا سلام، فعلا تركيبة في البيوت. يقول والله هي قالت، واللي تقوله يمشي، تركيبة، نوع من أنواع البيوت. وكتير جدا ما نرى هذا، ودائما أقول خاصة في مسائل الزواج، دائما المتحدث هي الأم، والمتفق هو الأم، واللي بيحدد هو الأم، والراجل يعين يدوبك يبلغ، يقولوا له هنخلي المعاد يوم كذا، يقول لهم طيب أشوف، أشوف يعني إيه؟ يرجع يقول له، تقول له لا، يرجع يقول لهم لا، طب إيه هي قالت كذا. وممكن نلاقي إيه في البيت الزوج أيضا، نلاقي الأم هي المتحكمة، بعد ما أبوه يروح يتفق مع أبو العروسة على ميعاد أو على مهر أو على الشقة أو على أمور معينة، تطلع زوجته تقول لا هنعمل كذا، فيرجع أبو الزوج يخبر زوجته وتقول له لا والله ما تمشي كلامها علي، أشوف بقى أنا ولا هي، وتفشل الزواجة وتخرب البيوت بسبب هذا. لا أقول إن بسبب النساء بتتدخل، لا، وأحد يقول علي هذا، لا والله ما أقصد هذا، إنما أقصد لما يتخلى الرجل عن دوره، لما تتسلط المرأة على أمر البيت، لما يكون المتحدث هو المرأة بطبعها اللين الهين العاطفي الذي لا يحكم العقل في أغلب الأحوال، لا في جميعها، بل نرى كثير من النساء عاقلات أعقل من الأزواج وأعقل من الرجال، أي والله كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء خديجة وآسية ومريم وفاطمة وغيرهن، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كم من أم سلمة رأت رأيه، كم من أم حكيم هذه رأت رأيه كثير. قال الكلام لك يا مطعم، ما تقول أنت؟ قال الكلام ما قالت، قال الحمد لله. فرجع إلى أم حكيم وقال لها قولي للرسول الله يأتي، تفضل يجي. شوف الكلام. أيضا هذه الأداب معمولة في الزواج، إن البنت مطلوبة، وإن الزوج هو اللي يروح بيتها يطلبها، هو اللي يروح إلى بيتها، ما بيتقابلوش في نادي، حتى لو حصل بس يبقى الاتفاق في البيت. أحيانا الولد والبنت بيتقابلوا مع بعض ويتفقوا على كل شيء، ويتروح تقول له يا بابا اتفقنا، وهو يروح يقول يا بابا اتفقنا خلصنا، طيب يا عم على بركة الله، ويتم الزواج بهذه الصورة. فيأتي النبي إلى بيت أم رومان ويخطب عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وتفرح أم رومان، ويحول الله حالها إلى أحسن حال، ويتغير شأنها من حزن إلى فرح وسرور. هكذا، هكذا الدنيا، هكذا الأمور دول، هكذا الأيام تتغير وتتبدل، يوم فرح ويوم طرح، يوم سرور ويوم حزن، طبيعة الدنيا هكذا. نعم. قال ثم مرت أيام بعد خطبة النبي لعائشة، وأم رومان تنتظر، ولكن رسول الله كان مشغولا، كان مشغولا بالإعداد للهجرة إلى المدينة، وجاء الأوان والزمان. بعد السنة الثالثة عشرة من بعثة النبي، أذن الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج من مكة إلى المدينة، إني أريت دار هجرتكم، أرضا بين لابتين كثيرة النخل فاخرجوا إليها آمنين. فبدأ الناس يخرجون، أراد أبو بكر أن يخرج، فقال له النبي: انتظر يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. فانتظر الصديق وبدأ يعد العدة مع رسول الله، ونسي النبي زواجه من عائشة، لا مش نسي، أخر زواجه من عائشة، لأنه مشغول بأمر الدولة، مشغول بإعداد دار الهجرة، مشغول بهذا الحدث الذي سيغير مجرى تاريخ الدعوة بل مجرى الدنيا بكلها. ومرت الأيام، وأم رومان تقول لأبي بكر: ما جاء رسول الله؟ فيقول لها أبو بكر: يا أم رومان، رسول الله أعلم، رسول الله أدرى. اوعى تفتحي بقك، ما تتكلميش، تقول أنا بقول بس، يمكن في حاجة ولا حاجة، زعلان من حاجة، استنى حاجة، في حاجة ما هوش شايفها لا تصلح. يقول لها: رسول الله أدرى ورسول الله أعلم. فتسكت أم رومان رضي الله عنها وأرضاها. ويأتي موعد الهجرة الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج الصديق ويحمل معه ماله، ويترك أم رومان وأولادها وأولاد الصديق، ويترك أمه وأباه، ويترك ابنته أسماء وعائشة وولده عبد الله وعبد الرحمن وأم رومان، ويأخذ 600 درهم أو 600 دينار، كل ما يملك 600 دينار من الذهب يأخذها كلها معه لعله يحتاج إلى مال في الطريق. ويخرج الصديق مع رسول الله، ويترك أم رومان بغير مال، وما اعترضت وما تكلمت، طب سيب لنا مصروفنا، طب امال هناكل منين، لا ما عليك يا أم رومان، الله يكفلك، الله يرعاك، الله يدبر أمرك، أنا ما خرجت إلا لله. ألم يقل الصديق في مرة لما جاء بكل ماله إلى النبي فقال له: يا رسول الله، وما تركت لأهلك وما تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله، تركت لهم الله ورسوله، أي والله، بيته مملوء، مملوء ببركة الله، بفضل الله، بنعيم الله، بخير الله. ويخرج الصديق وتبقى أم رومان بغير ما، حتى أن أباها جاء، أباها، حتى أن أباه، أبا الصديق أبو قحافة عثمان بن عامر، جاء وهو وكان رجلا شيخا كبيرا أعمى، جاء يسأل أسماء وأم رومان: يا أم رومان، خرج أبو بكر؟ نعم، نعم يا جد. وما ترك لكم، سبلكوا إيه، ماذا ترك في البيت، وما ترك لكم؟ فتفكر أسماء بسرعة، فتجعل حجارة في كيس في المكان الذي يضع فيه أبوها المال، وتأخذ بيد أبي قحافة وتقول: ترك لنا خيرا كثيرا يا جد. يقول لها: الحمد لله، إن كان ترك لكم كل هذا فأنتم في أمان، ما تخافوش. أسماء التي تربت على يد أم رومان، قبلها على يد الصديق، على الحكمة والعقل، كيف تخرج من الأزمات، كيف تعالج المآزق، ما قالتش سبنا يا جد، ولا هي قالت تركنا بغير ما، والله ما عارفين منين نعيش، أبدا ما اشتكت هذه الزوجة الصالحة، لا تشتكي زوجها أبدا حتى إلى أهله، بل إنها تسد وراءه وتصلح ما فعل إن كان في ظنها أنه خطأ أو خلل. ويأتي أبو جهل ليسأل أسماء: أين أبوك؟ تقول: والله ما أعلم. فيضربها حتى يسقط الحلق أو القرط من أذنها، وهي لم تتغير، ما خافت ولا جبنت، لأنها ابنة الصديق. هذه التربية، هذا هو الأدب، هذه المدرسة التي تربت فيها أسماء وعبد الله وعائشة وعبد الرحمن والطفيل، هذه المدرسة، إنها مدرسة أم رومان هي التي نشأت هؤلاء. ونقول: بحق صانعات الأجيال مربيات الرجال. سيأتي الكلام عن دور أولاد الصديق في الهجرة، من الذي أعدهم، من الذي رباهم؟ هي أم رومان رضي الله عنها وأرضاها. إخوتي أحبتي في الله، ما زلنا مع المدرسة والكلام بنا يطول، وقلت إن هذه السلسلة ما هي إلا للقدوة والأسوة. بالله عليك، هل تفعلين ما تفعل أم رومان؟ هل تصبرين كما صبرت أم رومان؟ هل تربين أولادك على هذه التربية؟ هل تربين أولادك على هذه التربية التي ربت أولادها؟ سنراها كيف ربت هؤلاء الرجال، وكيف أعدت هؤلاء الأبطال، وكيف صنعت لنا هذا الجيل الذي حمل الدعوة وأعان على نشرها مع أم رومان إن شاء الله تعالى في الهجرة إلى المدينة والرحيل إلى زوجها. أسأل الله أن يبارك لنا في علومنا وشيوخنا وقناتنا وبلدنا مصرنا. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم أحق الحق بكلماتك، واقطع دابر الكافرين. اللهم أصلح حالنا وأحوالنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح نفوسنا، بارك لنا في نسائنا وأولادنا وأموالنا، بارك لنا يا ربنا في بيوتنا، اجعل بيوتنا أمنا أمانا، املأ بيوتنا سعادة واملأ قلوبنا سعادة، املأ بيوتنا رضا واملأ قلوبنا رضا، واملأ بلدنا سعادة ورضا وغنى بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح حالنا وأحوالنا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. ما زلنا مع أم رومان زينب بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس الكنانية، أم عائشة أم عبد الرحمن رضي الله عنها وأرضاها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.